أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: علي مع الحق والحق مع علي. صدق النبي صلى الله عليه وآله. كان الكلام أخواني ولا يزال في الردود التي ساقها المصنف عليها الرحمة على تلك الأدلة. الكلام، كل الكلام من باب ربط البحث، الكلام كان في ما هو الدليل على صحة بيع الكلاب غير الكلاب الصائدة ككلب الماشية والحائط والزارع وغيرها. مثلا قلنا الرأي الأولي أو الرأي القدماء أهل الفتوى وأهل الحديث قالوا بالمنع، من تأخر من الشيخ الطوسي ومن تأخر عنه قالوا ماذا؟ بالجواز. ويوجد المتأخري المتأخرين كالمحقق السبزواري صاحب الكفاية والتقي المجلسي وصاحب الحدائق والسيد علي الطبطبائي في المصابيح وما إذا، قائلون ماذا أخواني؟ قائلون بالمنع. هنا المصنف بدأ يقول بعد إحنا نذكر فقط الآراء أو الأدلة التي ساقوها للقول بالجواز، يعني ما يمكن أن يتصيد من كلماتهم وما استدلوا به على القول ماذا أخواني؟ بالجواز. بعد ذلك قام بالمناقشة، ما هي الأدلة؟ قلنا الأدلة تقريبا جعلت خمسة: تنقيح المناط، خبر تحف العقول، ما أرسله من الشيخ الطوسي عليه الرحمة في ذيك الكلمة وأنه قال وروية، أحسنتم أنه روية ذلك يعني الجواد، والدليل هذا الدليل الثالث. الدليل الرابع قلنا ظهور الاتفاق، دعوة الاتفاق. الدليل الخامس هو الاستدلال بالدية. هنا المصنف مباشرة بدأ بالمناقشة الأخيرة ويبدأ في مناقشات، إحنا بالأمس ذكرنا شيء من هذا المعنى. إذا ناقش بالأمس، ناقشنا مناقشة الدية، وأنا قلنا هذا غير تاما تستدل بوجود الدية على جواز البيع، هذا أولا. ثانيا الإشكالية الثانية على المرسلة التي تقولون بأنها ماذا؟ التي فيها دعوة الاتفاق، هذه المرسلة غير تامة، هم من جهة السند غير تامة ومن جهة الدلالة كذلك ماذا؟ غير تامة كما وضحنا. نعم الآن وقفنا عند هذه النقطة، لو ادعي الإجماع بأنه، لو ادعي الإجماع على الجواز، يعني لو ادعي الإجماع على الجواز يختلف عن دعوى الاتفاق. تارة تقول اتفق الفقهاء وتارة تقول أجمعوا. إن قلت اتفق المخالفة لبعض الفقهاء تؤثر على الاتفاق، إذا قلت اتفق مع وجود من هو مع وجود من يقول بغير هذا الرأي، نعم هذا الاتفاق يخرق ما له معنى. وإن قلت أن الاتفاق يعني الإجماع، هذا الإجماع يختلف حسب المباني. إن لاحظت الإجماع فيه مثلا عدم وجود من يخالف إطلاقا مثلا في المقام، وهذا غير تام لأن السابقين واللاحقين هم يخالفون القول بالجواز، مصحيح هذا أولا. إن قلت لا، الإجماع بمعنى الكشف عن رأي المعصوم، هذا الرأي الذي هنا، الكشف عن رأي المعصوم، يقولون لو تم الإجماع المبني والذي يقصد به أصوليا كشف رأي المعصوم، يقولون هذا الإجماع حجة حتى لو خالف الكثير، الكثرة والقلة ما تأثر. إذا ابتنى هذا الإجماع، لو فرضنا وجود إجماع بمعنى الكشف عن رأي المعصوم في هذه المسألة، في مسألة الجواز، جواز بيع هذه الكلاب أجلكم الله، ماذا؟ يتم الإجماع ويؤخذ به حتى مع وجود من؟ كثرة المخالفين. إذن إذا قلت بهذا المعنى نعم، ولكن كل الكلام أولا إثبات هذا الإجماع. من قال لك هناك إجماع بهذا المعنى؟ نعم كبرويا الإجماع الحجة هو الذي يكشف عن رأي المعصوم ويكون في قبال الأدلة الأخرى دليل برأسه مستقل كالآية كالرواية، فلا يكون مدركيا أو محصلا أو منقولا أو ما شيء من هذا القبيل، كمن لهم ليسوا بحجة كما هو واضح. وإن هذا أولا. ثانيا، هؤلاء العلماء الثلاثة الذين قالوا بالجواز كالشيخ الطوسي والعلامة الحلي واضح، هؤلاء العلماء عندما قالوا بالجواز وقالوا بالاتفاق وما إلى ذلك، أولا ليس مقصودهم الإجماع، وإذا بنينا أن مقصودهم الإجماع ليس مقصودهم الإجماع المبني على الكشف، لأنهم لا يقولون أصلا ماذا بالكشف، يعني الشيخ والعلامة والشهيد هؤلاء العلماء الثلاثة حتى لو قالوا بالإجماع لا يقولون الإجماع المبني على الكشف، مو مبناهم الكشف، فإذن كلامكم غير تام، إذن لا اتفاق موجود، هذا الاتفاق غير لا يعتد به، وإذا قلتم إنه إجماع لا يعتد به كذلك، فهذا الكلام غير تام، فإذن تمت مناقشة هذا المعنى. واضح؟ نقرأ العبارة. قال نعم لو ادعي الإجماع أمكن منع وهنها، وهن من؟ وهن المخالفة، بمجرد الخلاف ولو من الكثير، ولو ماذا؟ من الكثير، بناء على ما سلكه بعض متأخري المتأخرين في الإجماع. من أي لحاظ؟ من كونه، يعني من كون الإجماع منوطا بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم. واضح؟ من كونه، يعني من كون الإجماع منوط بحصول الكشف من اتفاق جماعة ولو خالفهم أكثر منهم. أحسنتم. نعم، لأن الاتفاق تعلمون يوهنها ولو كان مخالفة جزئية، إذن فلا اتفاق، الاتفاق مأخوذ فيه لأنه الاتفاق، أما من يخالف حتى لو كان يبغى جزئية توهن الاتفاق. الإجماع لا يوهنه لا يوهنه إذا كان على الكشف ولا كشفه ولا اعتقاد بالكشف، فلا يتم الاستدلال، مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق، مع أن دعوى الإجماع ممن لم يصطلح الإجماع على مثل هذا الاتفاق لا يعبأ بها. شنو تسمي الاتفاق إجماع؟ فلا يعبأ بهذه التسمية مع المخالفة عند وجدان الخلاف، يعني عند وجود الخلاف. إذن تحصل أولا إن دعوى الشيخ والعلامة والشهيد الاتفاق على جواز البيع يرد عليه أولا لا اتفاق، ثانيا هذه لفظة الاتفاق مراد من الإجماع هذا ليس لديهم حجة، وإنما يكون على الكشف، وهم لا يقولون ماذا بالكشف، اختلاف مبنائي. نعم، من يعتقد بالكشف مطلب آخر، هم لا ولا يعتقدون به.
مما لم يصطلح الإجماع
على هذا الاتفاق ليس حجة. شنو هم؟ كيف تسمي الاتفاق إجماع؟ لا. إن قلت الآن شهرة الفتوى بين المتأخرين ماذا تقول فيها يا شيخنا الجليل؟ يعني كان المصنف يشكل ويرد، قل أنت الآن في النتيجة توجد شهرة معتد بها عند من؟ عند المتأخرين من الشيخ الطوسي وما بعد، يقولون بالجواز. واضح؟ وعلى هذه الشهرة نجبر المرسلة. أحسنتم في اللي وردت في المبسوط. المصنف هنا يقول هذه الشهرة هنا، هذا الإشكال اللي ما ذكر الآن، هذا جواب إشكال مقدر، ذكرنا الإشكال الجواب، وأما شهرة فهذا يدفع الإشكال. هنا يقول المصنف عليه الرحمة بأن هذه الشهرة بين المتأخرين لا تجبر الرواية. لماذا؟ خصوصا مع كثير من القدماء ماذا يخالفون هذه الشهرة، لأن الشهرة التي نعتد بها لتكون بين القدماء مو بين المتأخرين، خصوصا هذه الشهرة المفروض تكشف عن حجية السند، والحال أن المتقدمين أهل الفتوى وأهل الرواية لا يعبؤون بهذا الرأي، فإذا السند ليس حجة عندهم، فكيف تقولون بأنه إن صح التعبير أو مثلا عملوا بها فصارت حجة؟ هم لم يعملوا بها ولم يعبؤوا بها أصلا. فبالتالي الشهرة الحاصلة بين المتأخرين لا تكشف، خصوصا كما قلنا مخالفة كثير من القدماء لا تكشف عن هذه الحجية. يقول هذا أولا. ثانيا بأنه كيف تكون هذه الحجة مع كثرة الروايات والعمومات الناهية عن بيع الكلب إلا الصيد، خصوصا وأن هذه الروايات نزلت في موضع الحاجة، في مقام الحاجة، الناس يعني كلاب الماشية، كلاب الحائط، كلاب الزارع، الدور، هذه مبتلين بها. لو كان الإمام يعني لو كان هذه جائزة لصرح بها الإمام لشدة الابتلاء بها، لماذا فقط خصص كلب الصيد أو الكلب المعلم؟ لماذا هذا التخصيص؟ تقول لي من باب المثال. باب المثال الفقه أصلاً، لماذا ذكر مثلا ذاك العالم من باب المثال ابن زهرة أو غيره مثلا ذكر من باب المثال؟ يقول بأن مبنى الفقه يذكرون حتى الأمور الجزئية، لماذا اقتصرت على مثال الكلب الصيود، مع أن في عبارة ابن زهرة كما سيأتينا خلل واضح، واضح بأنه إن حملنا على المثال لا يتم خصوص، أولا ليس على المثال، ما ذكر المثال ذكر الحاصل، هذا أولا. وإذا فرضنا أنه للمثال نقع في محذور آخر كما سيتضح إن شاء الله في مسألة وجود أنه لما استثنى من النجاسات استثنى فقط الكلب المعلم، والحل لم يذكر الكلب الكافر الأصلي وهو نجس، وهو مستثنى بالإجماع، إلا أن تقول بأن مقصود من المستثنى أعم من الكلاب والكافر الأصلي، لكن لا يتبادر للذهن وجود جامع بين الكلاب والكافر الأصلي، بعيد عن الذهن، فهذا يكشف أنه حتى أن قولك أنه ذكرها للمثال فيه ما في. قدرت أوصل الفكرة أخواني؟ واضح إن شاء الله؟ لاحظ، نقرأ العبارة. قال: وأما شهرة الفتوى، قلنا هذا دفع إشكال مقدم، وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية هذا طبعا مضافا إلى أنه حتى الشيخ الطوسي عليه الرحمة ما ذكر الرواية بس في كتاب الخلاف، لا في الاستبصار، لا في التهذيب، لا في الكتب الأخرى ما ذكرها، ولو كانت مشهورة ومعروفة ليش ما ذكرها في الكتب الأخرى؟ وهذا تقريبا أشبه في استفادة مضمون من الرواية، وهذا اللي قلنا فيه قبل منها ليس لها حجة، هذا لأن أمر حدثي، والأمر الحدثي لا يعتمد فيه، ولا نعتمد كل آراء الفقهاء ونتعامل بها معاملة الروايات، وهذا كلام خطير وغير واضح. قال: وأما شهرة الفتوى بين المتأخرين فلا تجبر الرواية خصوصا مع مخالفة كثير من القدماء، هذا أولا، ثانيا، ومع كثرة العمومات، أي عمومات الرواية الناهية عن بيع الكلاب إلا كلب الصيد الواردة أين؟ في مقام الحاجة، الناس مبتلى بها، ليش ما يقول الإمام جائزة أو جاءت رواية تشير بالخصوص على جوازها؟ قال نعم، الواردة في مقام الحاجة، هذا ثانيا. وثالثا، وخلو كتب الرواية المشهورة عنها، عن من؟ عن هذه المرسلة، حتى أن الشيخ الطوسي عليه الرحمة لم يذكرها في جامعه اللي هو التهذيب والاستبصار، اللي ذكر فقط في المبسوط معذرته. وأما الآن هذا تمت المناقشة للوجه، ماذا اللي هو أول الوجوه ذكرها، ناقشنا عدة وجوه، الآن بقي معنى أي وجه؟ بقي وجه عبارة ابن زهرة أن ذكرها للمثال وليس للحاصر وما إلى ذلك. قال: وأما حمل كلمات القدماء، سواء ابن زهرة أو غيره، وأما حمل كلمات القدماء على المثال عند استثناء كلب الصيد ففي غاية البعد. نعم، غاية البعد. وأما كلام ابن زهر لماذا غاية البعد؟ لأن المفروض هم الفقهاء يهتمون بالمسائل الجزئية فضلا عن المسائل المبتلى بها. كان يقولون ونستثني كلب الصيد والماشية والزرع، ليش إلا الصيد وسكتوا؟ يكشف عن المسألة مو بهذه الطريقة اللي تقولون جائزة جائزة. لاحظ قال هذا. وأما كلام ابن زهراء الذي طبعا استشهد به على أنه أراد كلب الصيد المثال للخصوصية، وأما كلام ابن زهراء المتقدم فهو مختل على كل حاج، لا محتل على كل عاج، يعني سواء كان مراد بكلب الصيد خصوص الصيود أو الأعم منه هو من الكلاب المعلمة، بأن يكون قصدا للمثال. يقول لأنه استثنى الكلب المعلم عما يحرم الانتفاع به، يعني كان يتكلم عما يحرم الانتفاع به، استثنى من؟ الكلب المعلم والزيت النجس للاستصباح، مع أن الإجماع على جواز الانتفاع ماذا؟ بالكافر، يوجد إجماع محقق على جواز انتفاع بالكافر. فحمل كلب الصيد على المثال لا يصحح كلامه، يعني فيه نقص آخر وهو عدم استثناء العبد الكافر. المفروض يقول إلا كلب الصيد والكافر، فعدم ذكره للكافر أصلا، فقط يتكلم عن كلب الصيد. وجود جامع بين كلب الصيد والكافر الأصلي ما يوجد، ولا هذا أصلا لأن ذاك مستثنى بالإجماع، ما كان يتكلم عنه، يتكلم عن الصيد الذي مستثنى في مقامنا، وبالتالي الكلاب الأخرى غير مستثنى، تبقى في تحت عمومات حرمة البيع. فحمله كلب الصيد يعني في كلام ابن زهرة على المثال لا يصحح كلامه، إلا أن يريد ابن زهرة كونه يعني كون الكلب المعلم مثالا ولو للكافر أيضا. لاحظ كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر ماذا؟ الأدهان المتنجسة. كان نجعل الزيت اللي ذكره مثال للأدهان المتنجسة، يعني كل دهن تنجس يجوز استخدامه قياسا أو تمثيلا له على من؟ على ما ذكر من الزيت في الاستصباح. يقول هذا غير تام، من قال لك بأنه كل الأدهان المتنجسة يجوز الاستفادة منها اعتمادا على ما أنه ما ذكره من الزيت المتنجس في الاستعمال ينتفع به؟ ليست أمور تعبدية توقفية. ورد الرواية في الكلب الصائد دون غيره، كما قلنا تنقيح المناط هذا تنقيح المناط ظني وليس قطعي. نعم لو كان تنقيح المناط عطفا على ما تقدم من البحث، لو كان تنقيح المناط قطعي، لو كان تنقيح المناط قطعي لماذا؟ نعم نأخذ هذا الكلاب وحتى الدهن بقية الأدهان والدهون المتنجسة، لكن هذه أمور سموها قد تنقيح المناط الظني، يعني من حدث المجتهد وفهمه، قال ما دام هذا المناط قال هو الانتفاع، إذا موجود هنا فموجود هنا. من قال لك أن هذا هو الانتفاع هو المدار؟ قد يكون هناك خصيات كما قلنا في الكلاب الصائدة سوقت الجواز، لا غير موجودة أين؟ غير موجودة أين أخواني؟ في الماشية وما إلى في كلب الماشية وما إلى ذلك. اي طبعا اذا كان منصوص، لانه تنقيح المناط يتوقف اما على منصوص العله، فلان نقول هكذا العله ذكرتها الروايه هنا ذكرتها لكونها مدار الحكم، فاذا وجدت في غير هذا الموضوع حرم كذلك كالاسكار. احسنتم قطعي، اما او انه بشاهد وجداني واضح، يعني ليس للحدث والتعمل والراي فيه مدخل. نعم قال الا ان يريد كونه مثالان ماذا؟ ولو للكافر أيضا، للكافر أيضا، كما أن استثناء الزيت من باب المثال لسائر الأدهان المتنجسة. يقول هذا يعني نقصد تمام الكلام في وجه عدم استثناء الثلاثة، ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين يعني يرجع الآن بعض يرجوع. قال ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب كالدية مثلا وحق الاختصاص والانتفاع الذي هو معيار الملك كذا موجود لأن ذي الكلاب فيها دية وإن كانت عندنا غير رواية نقية السنة لكن في من يقول بالدية ووجود حق الاختصاص على الإنسان شلون يعني حق الاختصاص يعني لو ملك هذا الكلب أو أخذ حق ما يجوز لنا أروح أخذ بعد إيه أحسنت هذا أخذ الكلب وجابع في عند بابهم للحراسة ما يجوز يروح أخذه يعني هذا سموه حق الاختصاص والانتفاع الذي هو معيار ماذا معيار المال. إذن يقول بهذا المعنى إحنا يعني يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب أصلا مو بس الماشية والحائط وغيرها حتى الدور والخيام وما إلى ذلك. من هنا يقول المسألة لا تخلو لما عرفت لا تخلو. نعم وإن كان الأقوى بحسب الأدلة والأحوط في العمل هو من باب المانع يعني هو هكذا تقدر تقول احتياطية يعني وعبارته فتهم لأنه هم الجواز قريب اي قريب جدا يعني إيه خصوصا هم رواية تحف العقول كما قلنا فيها وجوه الصلاح المرسلة موجودة تنقيح المناط يعني آراء صحيح ناقشها ولكن تبقى في النتيجة لها نوع من الصمود يعني أي فما بسهولة يلقيها تماما فهنا بين منتصف الطريق. أي قال هذا ولكن الحاصل من شهرة الجواز بين المتأخرين بضميمة أمارات الملك في هذه الكلاب يوجب الظن بالجواز حتى في غير هذه الكلاب مثل كلاب الدور والخيام فالمسألة يقول لا تخلو عن إشكال إشكال ما عرفت من كذا في غير لا تخلو وإن كان لا تخلو عن إشكال وإن كان الأقوى بحسب الأدلة المتقدمة ما هو والأحوط في العمل يعني في مقام العمل هو المنع يعني لا تبي تحتاط وتخلص من إشكالات لا تحاول تبيع وتشتري بها الكلاب بس كلب الصيد واضح. نعم يبقى السؤال إذا هم ما يجوز البيع يجوز إجارتها جملة من الأعلام يقولون جائز الإجارة ماكو ربط بين البيع والإجارة الجائزة ما فيها إشكال لأنه ما هو ما هو انتقال مال بمال أو كذا لا لا الإجارة منفعة فيستأجر تلك المنفعة يعني الإجارة على المنفعة فقط فالإجارة كما وجو عند جملة من الأعلام لا إشكال فيها أصلا يعني كل ما ذكرت من أدلة لا تمنع الإجارة تمنع فقط البيع وهذه معاملتان مستقلتان.
وعلى الإجارة فيما لا منفعة له ولا مالية له جائز
إذا على مبنى سير الخلق واضح هذا أنه لا يعجي على المالية من الملاك. نعم على علماء آخرين نعم لابد من الوجود المالية في الإجارة يحتاج مناط آخر أو معذرة يعني مسوق آخر ربما إن شاء الله جينا شيء منه في بحث في محل. إلى هنا أخواني انتهينا بحمد الله عن من عن هذه المسألة اللي هو المسألة الثانية عندنا قلنا مسائل كم أربع نأخذ شيء من هذه المسألة هذه المسألة هم طويلة جدا المسألة الثالثة ومهمة يعني فإحنا إن شاء الله نحاول قدر المستطاع نأخذ شيء من هذا البحث. المسألة الثالثة وهي من المسائل التي قلنا الأربع المستثناء من بيع الأعيان النجسة الثالثة من المسائل الأربع كذا المستثناء هو قال الأقوى جواز المعاوض على العصير العنبي إذا غلى ولم يذهب ثلثان. العصير العنبي بلا أشكال إذا غلى وذهب ثلثين تطاهر وحلال وجوز المعاوضة عليه أي بلا أشكال إذا غلى وذهب ثلثان يعني بقي الثلث هذا الثلث طاهر ويجوز شربه ويجوز المعاوضة عليه بلا أشكال. لكن الكلام هنا مو في هذه النقطة الكلام إيه
في الذي غلى ولم يذهب ثلثا، بقي ثلث وربع، يعني ثلث وزيادة، بقي ثلثان، بقي النص. طبعا في حالة الشك يبقى عدم ذهب ذهب الثلثين، بقاء الثلثين أحسنتم. هنا الأقوى يقول هني نقم أن هذا نجس، لأن الكلام في الأمور النجسة المستثنى، فإذا هذا العصير العنبي قبل ذهاب ثلثا نجس، مع ذلك يجوز المعاوضة عليه وإن كان، يقول وإن كان نجسا. نعم، لماذا؟ ما هي الأدلة على ذلك؟ قال لأنه نحن جواز المعاوضة للعمومات، عندنا عمومات البيع والتجارة، يعني أحل الله البيع كما في قوله تعالى أو تجارة عن تراض، وهذه تصدق عليها، يعني تصدق على العصير العنبي حتى لم يذهب ثلثا، لأنه مال قابل الانتفاع به بعد طهارته بالنقص، لأنه في النتيجة أنت هذا له مال يعني، ويقبل الانتفاع بعد أن ينقص، يعني يذهب الثلثا، ففي هذه القابلية، فبالتالي لا يخرج عن عمومات جواز المعاوضة والبيع. لماذا؟ هم لأصالة بقى ماليته، لأني أنا أشك بأن أولا هذا له مال قبل التسخين، له مال فالآن سخن ولم يذهب الثلثان، فأستصحب ماذا؟ بقى مالي، حتى لو كان نجس، لأن النجاسة لا تخرجه عن من؟ عن المالية، لأن هذه نجاسة طارئة لا تخرجه عن النجاسة، عن معذرة، عن المالية. نعم، ذهاب النجاسة يتوقف على ذهاب الثلثين، واضح هذا المطلب؟ لا لا لا، لبقاء المالية. ولك الآن يأتي هو الآن، حتى لو ما الآن يذكر راح فروع، سواء حتى لو مثلا بقي لم يأذن الثلثان، لو سرق مثلا، لو كذا انقلب إلى خال أو انقلب إلى خامر أو شيء من هذا، يأتي كل هذه الفروع إن شاء الله. فهذا يكشف أولا أنه كون العصير العنبي في حال عدم ذهاب الثلثين يفقد مالية، ليس كذلك، بل له مالية، ومع الشك نستصحب المالية. تقول لي النجاسة، النجاسة هذه طارئة ممكن أن تزول بالناقص، لاحظ. نعم، غاية الآم يصير هذا في عيب، وتعلمون الأمور المعيبة لا تفقد ماليتها مطلقا. ترضى الآن الثوب له مالية، لكن لأنه مشقوق مثلا مزق تنقص قيمته، مو تذهب ماليته مطلقا. وذاك الدليل أنه أنت لو شريت عندي هذا الثوب أنت لا تعلم به، لك حق الغاب أو حق العيب، خيار الهني تأتينا شبح الخيارات، فأنت من حقك الشريت ترجعه لي، أو مثلا ترجع له لأنه بالنسبة لي أنا شريته كامل، فرط رأيت أنه مثلا ممزق تنقص ماليته، لا تذهب مالية مطلقة. والدليل يجوز لك أن تشتري مني بهذا، أقول لك فيه عيب، هو مثلا قيمته بمئة ريال، لكن لأن في عيب أبيع عليك بثمانين ريال، تقبل؟ انقبل صحة المعاملة، ما عندنا مشكلة من هذه الجهة، واضح؟ على هذا المعنى إذن غاية أنه غاية الأمر في هذا أنه نجس قابل للزوال وقابل للطهارة، بماذا؟ بذهاب الثلثين. ولذلك المصنف يذكر شواهد على ماذا؟ على أنه يبقى على ماليته حتى بعد النجاسة. سبحان الله، نجس هو الآن، ما ذهب الثلثين، له مالية. بماذا؟ يذكر هذا المثال، يقول لو عندنا مثلا الآن قصب عصيرا فأغلى حتى حرم ونجس، واحد أخذ عصير العنب سرق مني وراح سوى فيه غلاء، وقبل أن يذهب الثلثين فهم صار نجس وصار حرام شربه، هم نجس وهم حرام لأنه لم يذهب ثلثا، يقولون هذا لا يكون بحكم التالف، ولابد أن يرد بدله لمن أخذه. حين هو أخذ مني هذا العصير، أخذ عصير عنب، راح غلا وكذا، ذا صار نجس وصار حرام لأن قبل أن يذهب ثلثا، فإذا مع هذه الوضعية له ماذا؟ له مالية، فيجب على القاصد أن يرجع لي تلك المالية، هي حق العناء، واضح؟ أي بل وجب عليه أصلا الرد. أي وأصلا نفس العين يرجعها لي ويغرم لي غرامة الثلثين إن صح التعبير، الذين يذهبان لأجل الطهارة والحلية وما إلى ذلك، لأن ذي الثلثين المفروض أنا أشربها عنب صافي، هو راح سخنها بس أنا دخلت دائرة النجاسة، فأنا صرت تضررت الآن، فيغرم لي الثلثين، ترف ثلاثة أثلاث، ثلثين 50 ريال مثلاً، 4 ريال، 20 ريال، 1000 ريال مثلاً حسب الكمية. واضح أخواني هذا المطلب؟ هذا يدل على دقة الإسلام وعظمة الإسلام في التشريعات. هي بتعبير، هي بتعبير الشيخ جواد آملي الله يحفظه، يقول أنت في الشرع المقدس سبحان الله لو رأيت آنية الخمر ما هو من حقك الشرعي أن تريق الخمر لا أن تكسر الآنية. الآنية لها مالية حق، لو كسرت تغرمها لصاحبها. هي نعم فسك الإناء فسك الخمر هذا لأنه دفع المنكر ودفع الفساد، وكثير من الأمور هكذا، لأن حتى الكاسات الأغاني مثلا مو من حقك تروح تأخذه وتكسره، هذا له مالية. نعم تمسحه، تسوي عملية مس تزيل هذه الغناء لأنه دفعا للفساد وردا للمنكر، أما نفس هذا الكاسات مو من حقك. نفس الكلام يوم تمسح ليش ما تمسح؟ على كل حال لا بد فيها يعني إذن، ولو إذن شرعي يؤخذ فيها، هذه قضايا سبحان الله دقيقة إحنا ما نتعاطى وياها. إيه نعم إيه نعم. خلينا نقرأ العبارة. قال الثالثة من المسائل الأربع المستثناة، الأقوى جواز المعاوضة على العصير العنبي إذا غلا ولم يذهب ثلثا وإن كان نجسا. لماذا؟ قال لعمومات البيع والتجار عن الآيات حل الله البيع وتجار عن تراضي منكم الصادقة، يعني تلك العمومات الصادقة عليها، على من؟ على المعاوضة العصير وإن غلا ولم يذهب ثلثا، بناء على أنه مال، بناء على أنه العصير العنبي يعني مال قابل للانتفاع به بعد طهارته بالناقص، إذا ذهب الثلثان استفيد منه لأصالة بقاء ماليته، لأصالة ماذا؟ بقاء ماليته وعدم خروجه عنها ماذا؟ بالنجاسة. أي غاية الأمر لا عن خروج المالية، أي المالية بالنجاسة. أي أي هذه المالية لا تخرج حتى لو طرأت عليه النجاسة، يا يبقى غاية الأمر. يقول غاية الأمر أنه مال معيوب قابل لزوال عيبه في التطهير، التطهير يعني بذهب الثلثين وتروح تغسله بالماء إذا طهارته أن يذهب ثلثا، ولذا هذا يعني كشاهد أو تجعله مؤيد أو ماري دليل على لغة، على أي لغة ما مشكلة، أنه ولذا يقول يعني لما ذكرنا من أنه يبقى على ماليته وكذا حتى بعد النجاسة، يقول ولذا لو غصب لو غصب عصيرا، يعني شخص ولو غصب عصيرا فأغلى حتى حرم ونجس، يقول لم يكن في حكم التالف بل وجب عليه رده، يعني رد بنفسه رجع نفسه مع أنك تغرم الثلثين لما راح يستفيد منها، قال رده بنفسه طبعا وجب رده لأنه عين مال وكذا مقصود، ووجب عليه غرامة الثلثين يعني قيمة يسموه حق الأرش، يعني قيمته كامل مع قيمته هو ناقص فتأخذ الحد، يعني الآن قيمته كامل كم؟ يعني الحق النقص تأخذه يعني حقه وهو كامل وحقه وهو ناقص، تأخذ القيمة بينهما على كل حال في محله. قال هم كذلك وجب عليه غرامة الثلثين وأجرة العمل فيه حتى يذهب الثلثان، مو بس حق الثلثين وهم تعطيني حق اللي أنا رحنا رح أصخنا، وهذا صخنا له قيمة، ترى مسخنين خاصين يصخنوا، أو كان كمية كبيرة يحتاج إلى غاز كثير وإلى حطب كثير إلى نار كثير، هذا كله هي أنت سببت لي، هم تغرم حق الثلثين هم تعطيني إجرة العمل. يقول حتى يذهب الثلثان كما صرحا، يعني كما صرحا به في التذكرة، يعني صرح بهذا الرأي العلامة في التذكرة معللا، يعني العلامة ذكر ذات معللا لغرامة الأجرة. لماذا يدفع غرامة الأجرة؟ قال لأن بأنه رده معيبان، بأنه رده معيبان ويحتاج زوال العيب إلى خسارة، خسارة المالك مسكين يخسر راح يدفع أموال، والعيب يعني هذا الحاصل إلى خسارة من فعله، أي فعل الغاصب، والعيب الحاصل من فعل الغاصب هذا خسارة لمن؟ للمالك، فبالتالي يدفع هذه الخسارة بعد من جيبه، فكانت الخسارة عليه. نعم إيه، فكانت الخسارة عليه على الغاصب. الآن نعم ناقشه، هذه مسألة أخرى. الآن هنا المصنف يبدأ ذكر المناقشة، يعني نعم ناقشه في جامع المقاصد كذا، أتصور هذه بحث ما أدري، بعد نرجع نهم شوي صوت عندي متعب صار. فإن شاء الله أخواني قدا نحاول أن نستكمل هذا الباحث، وصلى الله على محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين، اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه.